بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في تفسيره كلام صاحب الكفاية أرض وعنولة العليم حينما مهد مقدمة لمنع استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد. ذكرنا ثلاث تفاسير: تفسير المشكيني، تفسير السيد العظام، وتفسير سيد روح الله رضوان الله عليهم جميعا. ونذكر اليوم هذا الآن في خدمة إخوتي الأجلاء التفسير الثالث والتفسير الرابع، وهما تفسير تلميذ صاحب الكفاية المدلل الشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله عليهم جميعا. في مقام فهم تفسيره تفسير الأصفهاني نقول: إن اللحاظ هو نحو وجود اعتباري أمره بيد اللاحظ والمعتبر، ويكون الوجود اللحاظي والوجود الاعتباري كلما يلحظ مع هذا الوجود اللحاظي والاعتباري من الأمور هذا تشكل حيثية تقييدية. فإذا لوحظ شيء هذا مع شيئين فثم أردنا أن نلوحظه هذا مع شيء آخر، يكون ذلك الآخر غير الأول، لا يكون نفس اللحاظ الأول ونفس الاعتبار الأول. هذا المطلب يبقى إذن كمقدمة هذا لفهم تفسير الأصفهاني لكلام الكفاية. يقول الأصفهاني قدس سره في تفسير كلام أستاذه المقدس أنه الاستعمال هو لحاظ اللفظ آلة ووسيلة لفهم المعنى. وعليكم السلام شيخنا الأجل، صباحكم الله بالخير. استعمال اللفظ عبارة عن لحاظ اللفظ آلة لإيصال المعنى إلى المخاطب. فجاء التعبير بلحاظ، يعني معناه اللفظ له وجودان، وجود تكويني وهو عبارة عن الصوت وهو كيف مسموع. وهذا الوجود التكويني لللفظ بل يلاحظه ويعتبره المتكلم آلة لتفهيم معنى معين، وهذا معناه يجعله آلة في عالم اللحاظ والوجود الاعتباري. هذا يكون اللفظ آلة لفهم المعنى وتفهيم المعنى. فللفظ وجود لحاظي واعتباري هذا متعلق بوجوده التكويني، وهذا الوجود اللحاظي والتكويني اللحاظي والاعتباري هذا يكون يجعل اللفظ بهذا اللحاظ مرتبطا بهذا المعنى الذي قصد تفهيمه بواسطة هذا اللفظ. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون اللفظ في نفس الوقت بل آلة بل ووسيلة لتفهيم أكثر من معنى، لأنه قد لاحظه المتكلم بل آلة ووسيلة واعتبره مرتبطا بتفهيم معنى معين. وإذا قصد به تفهيم معنى آخر يفتكر إلى لحاظ آخر، فيجعل حتى يكون اللفظ آلة آلة في عالم اللحاظ والاعتبار لآلة لتفهيم معنى ثاني وثالث. فإذا أريد تفهيم معنيين باللفظ هذا في تلفظ واحد يلزم من ذلك اجتماع لحاظين هذا في آن واحد في اللفظ، يعني في آن واحد اللفظ لوحد واعتبر آلة لتفهيم هذا المعنى ولوحد واعتبر عالة لمعنى آخر. ماذا فإذا من ذلك اجتماع لهذين عليين، هذا في وجود الواعد لللفظ وهو وجوده تكويني لللفظ، واجتماع لهذين هذا في واحد سواء كانا عليين أو استقلاليين أو أحدهما عالي والآخر استقلالي، هذا اجتماع لهذين هذا غير ممكن وهو مستحيل. فعلى هذا الأساس هذا يفسر صاحب يفسر الأصفهاني كلام الكفاية أن الاستعمال عبارة عن جعل الوجود اللفظية لهذا وهذا الصوت لللفظ، جعله واعتباره ولحاظه آلة، آلة معنى آليته تكون بلحاظ ذي العلا. فأنت إذا في نفس الوقت تجعله آلة ولحاظ، هذا معناه جمع بين لحاظين، وهو ينافي أحدهما ينافي آخر. كون هذا الوجود الإعتباري مرتبطا بذاك ينافي كونه مرتبطا بغيره، هذا معنى هذا اجتماع اللحاظين مستحيل. هذا تفسير للأصفهاني قدس سره، هذا لكلامه على كفاية. ثم بعد ذلك هو يأتي بتفسيره هذا للاستعمال، ذاك إن شاء الله نتعرض له هذا فيما بعد. فعلا كلامنا هذا في فهم نظرية صاحب الكفاية. فصارت أمامنا أربع تفاسير لكلام الكفاية: تفسير للمشكيني، وتفسير للسيدين العظام رضوان الله تعالى عليه، وتفسير للسيد روح الله قدس سره، وتفسير الرابع للشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله تعالى عليهم جميعا. بين القوسين فمطلب عارف حكمتكم قبل أن نحاول هذا مناقشة هؤلاء العلماء رضوان الله تعالى عليهم: كلمة الفناء، كلمة اللحاظ، كلمة القالب، هذه وكلمة العالية، هذه كلمات كلها موجودة في كلام الكفاية. ولكن مع ذلك حسب تخيل خادم الحوزة العلمية هذا هؤلاء العلماء لم يأتوا، هذا لم يذكروا لنا هذا ما يريد أن يقوله هو في الكفاية قد صلح روحه الطاهرة. هذا مثل ما وعينا، هذا يكون كما ضربت مثال في درس عدنا، هذا فيل فيل، هذا ناس أربعة في الظلمة أو فاقد عين يردون يشوفون فيل، هذا جابوا خلوا واحد إيده على بطنه، واحد خلى إيده على خرطوم، واحد خلى إيده على واحد من أرجله، واحد خلى إيده على ذيل الفيل. هذا لما يفعل كل واحد تمام ذيل موجود هناك، بطنه موجود، هذا في عمود مثل هذا الرجل موجود، خرطوم مثل عنبوب المتحرك بلاستيكي هم موجود، لكن ليس هو كل الفيل. هذا مشكلة، هذه الكلمات موجودة في كلام سالم، كلمة قالب موجودة، كلمة الفناء موجود، كلمة الإحاد موجود، كلمة عالة موجود، ولكن لا يفسر كلامه كله بالعالة ولا بالفناء ولا فناء. هذا كذا إن شاء الله تعالى، إن أبقاني الله في خدمتكم إن شاء الله تعالى نأتي كلامي شريفة، هذا كل كلمات موجودة، لكن مع ذلك ليس كله هذا، ليس كله هذا، يبقى وعد إن شاء الله تعالى سوف نوفي نتمكن من وفاء هذا الوعد إن شاء الله تعالى. نرجع إلى مناقشة التفاسير الإعلام لكفاية لعبارة نحن فعلا نحاول هذا بيان الإشكالات الواردة على ما فس على المان الذي فسر به العالم عبارة كفاية. أما أن هذا التفسير عبارة هذا المعنى لا يقوله الكفاية، هذا يأتي في الأخير بعدما نأتي بكلام سفا كفاية وتفسير كلامه الشريف، هذا في ضوء ما نتخيله صحيحا يتبين أن التفاسير كانت بعيدة أجنبية عن مطلب كيف فعلا أن هذه المعاني الأربعة التي ذكرت في كلمات هاي غير قابلة للقبول، هاي غير واضحة. إن كان يقصد صاحب الكفاءة فهو غير واضح، إن لم يكن يقصد فهو غير واضح. أما ما أفاده المشكينية رضوان الله تعالى عليه فقال إن اللفظ يعتبر صورة، هذا هو معسورة محققة يتحقق فيها المعنى. مثل هذا قطعة الشمعة، إنسان بيتبر هو لين، هذا بإمكان الإنسان يعطي أشكال وصور مختلفة، صور مستطيل، مربع، مخمس، مدور، أي صورة تريد تعطي صور مختلفة، هذا تطرى والماهية واحدة وهو ذات الشمع. كذلك المعنى المودولة واحد وله تعطي له صور مختلفة، مثل صورة الصوت واللفظ المسموع، صورة الكتابة، هذا صورة وجود الذهني ووجود الحقيقي. فهذه كلها صور لتلك الماهية الواحدة الواقعية التي تطرى عليها هذه الصور المختلفة، فاعتبر لفظ صورة للمعنى. وعاني هذا في مقام تقريب هذا معنى مشكيني مشبهته كلامه بصورة جسمية والهيولة، كما هيولة تتشخص وتتحقق وتوجد بالفعل بمختلف الصور، هذا صورة الحيوان، صورة الإنسان، صورة الحجر، صورة المدر، كذلك المعنى هذا يتحقق بصور مختلفة، بل وهي عبارة عن صورة اللفظ وصورة الكتابة وصورة نحو ذلك. هذا مثل الصورة والحيولة، هذا كان من عندي، هذا وإنما جبت هذا لتقريب معنى هذا على مشكيني رضوان الله تعالى عليه. فهو يعني مشكيني يعتبر اللفظ صورة للمعنى.
يعني أكو فرق بين ما جئتم به من التشبيه وما جاء به من التشبيه من صورة شمعة
لأن ذاك عرض وصورة هيولة جوهر، فرق بينهما.
يا وعرض الشمعة جوهر
شكل، شكل عرض مولا، شكل عرض على الشمعة،
شكل عرض بل شكل عرض، لكن نفس الشمعة جوهر،
نمته هو جوهر.
وأنت جئت بجوهرين، إنه هيولة جوهر والفن
فرق. فقلت أنا جبت لي تقريبا
أصح باعتباركم أنهم
المو أصح، لا هذا صعيون ولا ذاك صعيون، أنا في مقام تقريب المعنى.
بلي بلي لا تبديل المثال شيخنا،
تبديل المثال لأجلها هذا الشخص، هذا مقصود الذي يريد
يقول. اللفظ جوهر،
الله أفرق مولانا بقى نقاشكم بقى، الله يحفظكم، الله يحفظكم، هذه عادتكم، أنت منتظركم منها سابقا، إذن أفرق هذه دقائق أخدم إخواف ثم كل خادمكم قادمكم، الله يحفظكم، أصل المطلب لا يزيد. فهو يعتبر لفظ صورة هذا للمعنى، فالمعنى يتحقق في هذه الصورة. وهذا ماذا تعني يا مشكيني رضوان الله تعالى عليه من تجعل اللفظ والصوت صورة للمعنى؟ إن كنت تقصد أن ذلك المعنى بواقعه يتحقق هذا فيزي اللفظ، هذا بعب الفضل العباس باطل، هذا مو صحيح، لأنه ذلك المعنى المودولة سواء كان من الجوهر أو من العرض قطعا مباين حقيقة مع الصوت. مثلا زيد وحضرته جوهر وهذا الصوت مسموعا، هذا من كيف المسموع، حتى إذا كان معنى عرضيا مثل سواد والإحمرار، فالإحمرار عب كلمة إحمرار أنا هذا كيف الهم عرض، وتحكم من مكو من مكو من كيف المبصر، وهذا كيف المسموع، تلك حقيقته غير حقيقتها. فإن كنت تعني أن ذلك المعنى الواقع موضولة يتحقق هذا في شكل هذا الصوت، فهذا نقطة نهلة بعب الفضل العباس أنه ليس كذلك، وجدانا ليس كذلك. ذاك ثابت الوجود والصوت متسرب الوجود وذاك عبارة عن عما له منشئية الآثار ولا يترتب شيء من تلك الآثار على هذا. لا يمكن أن يكون الصوت يسمعه هذا ذلك المعنى الموضوع، ليس معنى، ليس هذا أمر ليس صحيح. واضح؟ بل وإن كنت تعني أن هذا الصوت وسيلة وذريعة وواسطة لتفهيم المعنى، يعني بل هذا آلة لتفهيم المعنى كالإشارة، أنه نشير بالإسمع أو بغير الإسمع إلى المشار إليه، فيصير هنا ثلاث أشياء: مشار إليه وما به الإشارة ونبت الإشارة. كذلك هذا الصوت مسموع هو به نشير إلى المعنى، ندل المخاطب على المعنى نرشده إليه. فعينئذ فالنبت اللفظ صوت وبه تتحقق دلالة، وذلك هذا المشار إليه مطلول هو ذلك المعنى بنفس بواقعه. فعينئذ لا يكون اللفظ الصوت لفظ الموز لفظ المتلفظ لا يكون صورة ذلك المعنى، إنما هو علامة وإشارة. وعن صاحب الكفاية يقول اللفظ ليس علامة وأمارة، وأنت فسرت هذا كلام الكفاية بما ينفي هو، هذا ما سوينا شيء. وعما الذي قيل في الفلسفة في المنطق في لعالي منظومة هذا منطق وغير منطق، قالوا عن الأشياء وجودات أربعة: وجود حقيقي والكتبي واللفظي والذهني، له هذا له معنى نقرأ في محله، معنى مو هذا الحكي، هذا له معنى آخر. فلمولانا الأجل هذا ما كان لنا مع المشكيني رضوان الله تعالى عليه، قلنا أنه ليس تفسيرا لكلام الكفاية، هذا يأتي بعد ما نفسر كلام الكفاية، هذا يتبين الاختلاف بين كلام الكفاية وما جاء في من تفاسير في على لسان علمائنا الأبرار. وعن فعلا نكون نفس هذه التفاسير هذه المعاني غير واضحة غير لا نقبلها، هذا إن كان مقصود كفاية أو ليس مقصود، ذاك مطلب آخر. جينا في خدمة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، قال اللفظ وجود تنزيلي للا معنى، هذا اللفظ هو في الواقع شيء والمعنى شيء آخر، وحين الاستعمال المتكلم يجعل هذا اللفظ كأنه المعنى نفسه، هذا جعل اللفظ مكان المعنى، مثل ما واحد واقف على الحوض هذا مرة يقول هذا ماء يأخذ كف من الماء ويصبه على وجه المخاطب يقول هذا ماء، مرة لا أستام آتي بكلمة الماء يقول في الحوض ماء، بدل ما يصب الماء في وجه المخاطب جاء بكلمة الماء، هذا معنى هذا الذي يجعله السيد العظام هذا تفسيرا لكلام الكفاية. بل قلنا أخذنا هذا التفسير من مصابيه سيد علاء الدين رضوان الله تعالى عليهم جميعا، هذا معناه أنه هذا ينزل مكانه تنزيل، هذا لابد يكون بلحاظ الآثار، تنزيل الشيء منزلة الشيء يكون بلحاظ الآثار، الطواف في البيت صلاة نزل منزلة يعني آثار ذاك يثبت هذا، وإلا إما جميعه أو إلا ما استثني، مثل ما في حديث المنزلة علي مني بمنزلة هارون، يعني جميع صفات الإضافية لهارون بالقياس إلى موسى كل صفات تثبت إلا ما خرج بالدليل، وهما من أب وأم واحدة، مثلا هذا علي وعم رسول الله ليس كذلك مثلا، وكذا وإلا لما صح زواج هذا زهراء سلام الله عليها مثلا، بل فالنتيجة فيجمل هذا، فلازم السيد يلتزم بترتب جميع العطل، لأنه ما استثنى شيئا، هذا جميع الآثار الثابتة ذات المعنى، هذا لهذا وجود اللفت للمعنى، ولا يمكن ذلك حتى مسطح حسن القبع من يأتي كلام فيها هذا. وللكلام متابعة في فهم كلام سيدنا العظم إن شاء الله. والحمد لله بالعالمين.